الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، بارك الله فيك. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه سبحانه، وأن يعيدنا من الرياء والسمعة والعجب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد البصائر والألباب بأقرب طرق وأيسر الأسباب: أسئلة في الأنكحة. قال: ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟ الجواب: وبالله التوفيق، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيقه وتوفية حقه وعدم مطله، فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف، ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج والحج الذي ليس بواجب، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخله أحدا إلا برضاه، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله. وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم، وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته، وعليه أن يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قالوا: معناه علموهم وأدبوهم. وعليه أن لا يشاتمها ويسبها ويقبح ويهجر من دون سبب، فإن حصل نشوز منها وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح، فإن كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها، وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر، فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة، وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها، وله السفر بلا إذنها. ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر 7 وللثيب 3، وإن شاءت الثيب 7 ويقضي لباقي نسائه 7 فعل.
قال رحمه الله: واسكنوا في سيح جناته. ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟ فقال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفية حقه وعدم مطله عدم المماطلة في حقه وتأخير هذا الحق، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عليها أن تبذل نفسها، فلا تمتنع من الفراش من غير سبب شرعي، وعليها الخدمة بالمعروف، ويلزمها الطاعة حتى في ترك الأمور المستحبة والطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولا تسافر للحج وتحج حج تطوع إلا بإذنه. وأما طاعته في الأمور الواجبة التي أوجبها الله فهو ألزم وألزم، وعليها أن تحفظ في بيتها وتحفظه في عياله وتقوم بما أوجب الله عليها من رعاية في بيتها. كل هذا من الزوجين بلا تبرم وتكره، بل على كل منهما أن يبذل ما عليه وهو غير كاره ومشعر بالكراهية، لا يفعل ذلك بنفس رضية ولا يشعر الآخر بثقل الأمر عليه. هذا من المعروف الذي دعا إليه الله تعالى سبحانه وتعالى. ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة بالمعروف، وتختلف النفقة باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف النساء، وأيضا بحسب أيضا يسر الزوج وعسره لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد قال الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم، من وجدكم، على ما يجد الإنسان ويتيسر له، ويسكنها في البيت الذي يلائمها. وتختلف النساء في ذلك، فاختلاف النساء من غنية ومتوسطة وفقيرة ونحو ذلك له أثر في اختلاف النفقة في الطعام والبيت الذي تسكنه، لكن في الجملة لها عليه السكن والنفقة، نفقة الطعام واللباس، كل ذلك يقدر بالمعروف، وإذا اختلف فيحكم بينهم القاضي. وأيضا من حقها عليه الوطء، ولم يقدره رحمه الله، وهذا ما اختاره كما ذكرنا في الأمس، وإنما يقدر هذا بحاجتها، يدفع الحاجة وبلا ضرر عليه. وأما بالنسبة له هو فكذلك، ليس ثمة عدد معين في عدد الجماع في اليوم والليلة، لكن عليه ألا يضرها، فلا ضرر ولا ضرار. بالنسبة للمرأة يطأها بما يدفع حاجتها، وبالنسبة للرجل يجامعها من غير تقييد بعدد، وإنما بشرط ألا يحصل لها الضرر بذلك. ومن الأمور التي ينبغي على الزوج أن يفعلها أن يؤدب أهله، يؤدبهم في الدين، يدلهم على ما ينفعهم في دينهم، ويحذرهم مما يضرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عليه أن يقي أهله من الزوجة والأولاد نارا تلظى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن حصل النشوز، والنشوز امتناع الزوجة من بذلها لحق زوجها من غير سبب شرعي، فعليه أن يعظها، يبدأ بالوعظ ويذكرها بما أوجب الله عليها من الحقوق له. فإن أصرت واستمرت على هذا النشوز كخروجها من غير إذنه ونحو هذا، وهو رافض لذلك. هجرها، والهجر يكون في المضجع كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يهجر إلا في البيت، لا يترك البيت، وإنما يهجرها في مضجعها. فإن أصرت ولم ينفع ذلك ضربها ضربا غير مبرح غير شديد، لكن يحصل منه به التأديب. وثمة أمر، وهو أن يقصد بهذا الضرب التأديب لا الانتقام، ليس له أن يضربها انتقاما كما يفعله بعض الأزواج، إذا غضب ضرب زوجته وقال إني أؤدبها، ليس له ذلك. المراد هو التأديب وليس الانتقام منها. وهذه الأمور على الترتيب، وقد ذكر الله تعالى في كتابه فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا فيه تذكير الرجل ووعيده أن يبغي على زوجته لأجل قوته عليها وعلوه، فإن الله هو العلي الكبير، أعلى منه وأكبر سبحانه وتعالى. أما إن كان نشوزها لتركه هو حقها فإنه يلزم بما عليه، يلزم بما عليه ثم هي بما عليها، ولا تكون ناشزا بذلك حتى يؤدي حقها. وإن كان معها سواها، قد تزوج أكثر من واحدة وجب عليه العدل، فإن حصل منه الحيف فهو متوعد أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه أن يعدل فيما يملك من المبيت والنفقة الواجبة، كل ما تحتاجه، السكنة ونحو ذلك مما يملكه هو. وأما ما يتعلق بميله وحبته وعدد الوط فلا عليه ذلك، فإن هذا لا يملكه الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر، يسافر عدة مرات، يسافر مرة بهذه ومرة بأخرى. إن أذنت إحداهن قد تسافر بهذه أسقطت حقها، وإلا يقرع، فمن وقعت عليها القرعة سافر، لكن لا يختار هو من تلقاء نفسه بلا قرعة ولا إذن. قال: وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدينها، كما ذكرنا قبل قليل. هذا مقدر بأن لا يقع عليها الضرر، وله السفر بلا إذنها ولا عكس، لأن هذا من أثار القوامة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقد قال الله: والرجال عليهن درجة. ومن العدل ومن السنة إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتزاء الزواج ما يزيل وحشتها، لكن هذا مقدر، فإذا كانت بكرا أقام عندها سبعا ثم ابتدأ بالقسم، ثم ابتدأ بالقسم، السبع هذه لا تحسب. وإن كانت ثيبا، هذه الزوجة الجديدة تزوجها على أخرى أقام عندها ثلاثا، ويخيرها إن كانت تريد أن يقيم عندها سبعا فإنه يسقط حقها في الثلاث ويسبع لبقية النساء. فإذا قام عندها سبعا سبع لكل امرأة من نسائه من البقية. دل على هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي ثيب أقام عندها ثلاثا وقال لها ليس بك هوان عند أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه مسلم. هذا في الجملة ما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. ومن المناسب أذكر بما ذكرت قبل في فرق من الفروق ذكرنا به أحد الإخوة بارك الله فيه، وفي الفرق السابع فرق السابع والعشرون، وهو إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح، فلا يتزوج كافر مسلمة أبدا. وذكر التعليل فقال أولئك يدعون للنار والله يدعو للجنة والمغفرة بإذنه. ولا يخفى أن هذا التعليل لما في قول لما كان قبله من قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم حل الله بين الحكمة والعلة فقال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهذا هذه علة بلا ريب فيتنبأ لهذا، لكن القصد أنها بهذا الإطلاق تشمل حتى الكتابية، لكن قد استثنيت بآية المائدة. لكن الإنسان ليسأل لماذا حتى الكتابية هي تدعو إلى النار أي تدعو إلى أسباب النار. قيل هذا من تخفيف الله ورحمته، والأمر بالنسبة للكتابية أخف، فكتبهم تبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق، فالأمر فيها أخف، فلذلك ناسب التخفيف فيها والله أعلم. نعم أكمل.
قال رحمه الله ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابيه؟ الجواب هي عبادات وتحريمات. أما العبادات فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها. أما التحريمات فإما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس، وإما أن يكون هو الموقع لها، وتختلف الإيقاعات. فإن كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين، وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن كان قد أوقع طلاقا فإن كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر ويطأها ثم يطلقها وتقتضي عدتها وتنقضي عدتها، ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل. وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح، وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره، ويجوز في العدة لأن العدة إن كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة، وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة، وصار الوطء مباحا وإن لم يقصد به الرجعة، فعلى المذهب تحصل به الرجعة، وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة، فعليه يكون الوطء محرما. فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا. وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من
بعض هذه المسائل سبق تقريرها، لكن يجمع في هذه المسائل ما يبيح الوطء وما يحرمه، لذلك صدرها بهذا السؤال: ما الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه؟ وتلاحظ في بعض الأحوال التي ذكرها ليست زوجة، لكن أتى بها لأجل اكتمال التقسيم في المسألة. فقال الجواب: هي عبادات وتحريمات، يعني سبب الامتناع من الوطء عبادات وتحريمات. فالعبادات سببها التلبس بالعبادة التي تمنع من الوطء، فقال يمتنع الوطء في الصيام، لأن الوطء في الصيام مفطر يمتنع ذلك، لكن لا في كل صيام، إنما في الصيام الواجب كصيام رمضان وقضائه وصيام النذر. أما الصيام التطوع فإنه له أن يطأها، لكنه يفطر بذلك، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء أصام وإن شاء أفطر. كذلك الاعتكاف كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو دخل للحاجة إلى بيته وجامع أهله فقد بطل اعتكافه، لكن لا نقول لا يحرم عليه إذا كان اعتكافه سنة، هو الأصل أن يكون مسنونا، لكن لو كان منذورا لم يجز له ذلك، إن عليه أن يتمه، لكنه يبطل الاعتكاف. والإحرام بحج أو عمرة سواء كان هذا الحج فرضا أم نفلا، وكذا العمرة سواء كانت واجبة أم نافلة، لأن الإحرام بالحج والعمرة النافلة يجعلها لازمة عليه أن يتمها، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. والوطء من المحظورات وكذا مقدماته. فالمانع في كل هذا هي عبادات، وهذا ظاهر، وإما التحريمات يكون محرم عليه الوطء، فإما أن يكون التحريم من الشارع أو بسبب تلفظه بما يؤدي إلى المنع من الوطء. التحريم بأصل الشرع كالتحريم هو التحريم بالحيض والنفاس، كما قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنفاس مثله. وإما أن يكون هو الموقع لهذا التحريم، هو المتسبب بهذا التحريم، وتختلف، قد يحرمها باليمين، قد يحرمها بالظهار، قد يكون الطلاق أو الخلع هو السبب في تحريم عليه، فهذه عدة أسباب. فصلها فقال: فإن كان قد أوقع عليها إيلاء، أي حلفا، حلف أن لا يطأها، فهو حلف تحله كفارة اليمين، كما مر معنا في فرقة الإيلاء. وأما إن كان ظهارا، كما لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحو هذه من الألفاظ التي هي بمعنى الظهار، فهو منكر من قول الوزور كما قال تعالى، ويحرم عليه أن يطأها حتى يكفر الكفارة المغلظة، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، الآية والآية التي بعدها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. هذا بالنسبة للإيلاء والظهار. قال: وإن كان قد أوقع طلاقا فيختلف. ليس كل طلاق يمنع من الزوجة، وباختصار ما دامت هي زوجة فإنه يطأها، وإن لم تكن زوجة يعني بانت منه فإنه لا يجوز أن يطأها كما هو بين. قال: فإن كان بائنا بالثلاث، يعني هذه البينونة الكبرى، لم تحل حتى تنقضي عدتها هذا أو وتتزوج زوجا آخر، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وليس عقد نكاح فقط، إنما ينكحها هنا يطأها، لابد أن يطأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن تترك زوجها الثاني وترجع إلى الأول، قال لها عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، والعسيلة كناية عن الجماع. فلم يكتفى بالعقد فقط، لابد من الوطء. والحكمة في هذا لا تخفى، لأن إذا علم الزوج الأول إن إذا أوقع الطلقة الثالثة فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، لو كان العقد فقط لما ضامه ذلك، وإنما حتى يطأها، وهذه شديدة عليه مما يجعله يتروى أكثر. ويشترط أن يكون عند النكاح نكاح رغبة، يعني رغبة بالزوجة، لا نكاح تحليل. فإذا نكحها هذا الزوج الثاني ليحلها للأول فهو التيس المستعار. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وذلك المحلل له متى ما قصد بذلك وأتى به لأجل التحليل. فهذا النكاح لا ينفع، ولا وهو نكاح فاسد. ولذلك قال رحمه الله: وهو اشترط مع ذلك كله ألا يقصد بذلك التحليل. ثم أتى للنوع الثاني فقال: وإن كان الطلاق بائنا بيننا الصغرى وبغير الثلاث، إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد. في هذه الثلاث لا يمكن، ليست برجعية، يجمعها أنها ليست برجعية كما بينا بالأمس، لأن إن كان على عوض فهي إيش؟ مختلعة، والمختلعة تبين بمجرد الخلع ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد. وكذلك إذا طلقت المرأة قبل الدخول فليست برجعية، وليس عليها عدة أيضا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه ليست برجعية. أو في نكاح فاسد، كما بين المؤلف قبل في الرجعة أنه لابد من نكاح صحيح، لأن النكاح الفاسد لابد من التحلل منه بالطلاق ويحرم الرجوع فيه لأنه فاسد. فهذه كلها لا تحل ولا يحل وطؤها إلا بعقد جديد تتوافر فيه شروط النكاح. وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره، ويجوز في العدة. أما غيره كما بينا قبل لا يجوز أن يتزوج في العدة، يتزوج امرأة في العدة حتى تنقضي عدتها. أما الرجعية فبين أنها زوجة، لا يجوز أن يخطبها فضلا أن ينكحها يعقد عليها. وغير الرجعية لا يجوز أن يعقد عليها ولا أن يصرح بالخطبة، وإنما يجوز له التعريض. لكن بالنسبة للزوج الأول الذي فارقها وهي الآن تعتد منه فيجوز أن ينكحها بعقد جديد ما دامت في العدة كما بينا هذا، لأن العدة منه، وإنما العدة كانت لأجل الاحتياط للولد وألا يسقي زوج الثاني بمائه زرع غيره. وقلنا أن العدة هي حق للزوج الأول، وهذا كله ينتفي مدى ما كان الذي يريد أن يخطب أو يتزوجها في عدته هو زوجها الأول، ما دام هذا الولد يلحق به في الزواج الأول فإن يجوز أن ينكحها. فلو اختلعت منه الآن ثم تراضيا فيجوز أن من الغد ومن اليوم أن ينكحها بعقد جديد مع التراضي، واضح؟ وكذا لو طلقها قبل الدخول بإمكانه أن يعقد عليها عقدا جديدا بشرطه وهو التراضي. قال: وإن كانت قد طلقها طلاقا رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فهذه قد بانت منه فلا تحل له بنكاح جديد، وإما أن تكون في العدة فهي رجعية يجوز له أن ينام معها يقبلها حتى يجوز له أن يطأها. لكن إذا وطئها هل تحصل بذلك الرجعة أم الرجعة محصورة بالقول فقط كقوله راجعتك؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال لابد من القول يشترط القول في الرجعة كما هو الحال في الطلاق، لا يصح إلا أن يكون قولا كذلك الرجعة، لابد أن يقول أن ينص ويقول راجعتك ونحو ذلك. وقال بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة أن الرجعة تكون بالفعل يعني بالوطئ ولو بلا نية، وتوسط آخرون فقالوا يكون بالفعل أي بالوطئ لكن مع النية، معي يكون بالوطئ مع النية أي نية إيش؟ الرجعة، فلا يكتفى بالوطئ فقط. وهذا ما مال إليه المؤلف رحمه الله ورجحه، وهو رواية عند عن الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك رحمه الله الجميع. فيرى رحمه الله أن الوطأ وحده لا يكفي، لابد من النية، وذلك أنه يباح له أن يقبل ويباح أن يطأ، قد يطأها لأن هذا من حقه ولا يريد أن يرجعها. وهذا القول وسط اختاره المؤلف رحمه الله، وهو أن الرجعة تحصل بالوطئ بشرط النية أي ينوي بهذا الوطئ إرجاعها لعصمته، إرجاعها عن طلاقه فتكون وتنتهي بذلك ولا عدة بعد ذلك. نعم. وقد يجب،
قال رحمه الله: وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطئ زوجتها لغير الأسباب المذكورة، وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور، منها إذا مات عن أمه المتزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم، فإذا مات ولدها وجب على زوجها ألا يطأ حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموجود،
يحصل العلم،
أحسن الله إليكم، حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. ومنها من كان
هنا لأجل أن يتبين الأمر، هل له أخ يرث ولا لا؟ فقد مات وقد مات أبوه من قبل، فهي لا يرثه الأب، لو كان الأب موجود فإنه يحجب أخاه، لكن لا ثمة وارث لهذا الأخ من الأم الذي يحتمل أن الأم حملت به من هذا الزوج الأجنبي، فالآن عندنا الأم تزوجت بأجنبي وله ولها هي ولد من غيره، هذا الولد له مال وتوفي، ستقسم ورثته، ستقسم بين ورثته، فيحتمل أن الأم الآن هي حامل، فإن كانت حاملا وقت يعني قبل موته فمعناته أن هذا أخوه، ولا أخلي هذا الميت فيرثه، فيترك وقتها. يعني لا نعلم متى حصل هذا الشيء، لأنه قد يظهر الحمل فيما بعد، بعد شهر شهرين، فيقال لا هو كان قد يعني حملت به قبل أن يتوفى، يحتمل أنها حملت به بعد، فيحصل بذلك نزاع. يعني إذا كان الحمل بعد وفاته فليس بوارث، إنه قد استجد بعد موته، لكن لو كان حملت به قبل ذلك، قبل أن يموت هذا الأخ، فإنه يعتبر وارثا. فلابد من التبين هنا، فيقال لهذا الأجنبي زوج الأم لا تطأها هذه الفترة، فإذا حاضت علم أنها لم تحمل، فليس ثمة أخ قبل موته. نعم. الصورة الثانية،
قال: ومنها من كان له زوجتان فأكثر، ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى، لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب.
قال رحمه الله: في ليلة إحداهن، ليس في النهار، يعني عماد القسم، القسم هو الليل، أما في النهار فالأمر فيه سعة، ولذلك لا يطأ الأخرى في ليلة الثانية. نعم.
ومنها من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته، لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الزواج عزل عنها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطأ.
نعم، هذا بين. نعم، بعد.
قال: من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟ الجواب: يجب على الإنسان نفقة نفسه، ويجب عليه نفقة زوجته وسكناها وكسوتها بالمعروف بقدر.
ركزوا هنا، هذا لخص كتاب النفقات في هذه الأسطر، وضغط كثير من المعلومات، فأرجو التركيز. نعم.
بالمعروف بقدر يساره وعساره، وكذلك نفقته على ممالكه من الآدميين والبهائم وتوابع النفقة، وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار والإعسار، ومع العجز يجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال الإعسار، وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين. وأما الحواشي غير الأصول والفروع من
حسبك. هذا باب النفقات، يجب الإنسان أن ينفق على نفسه، وهذا أمر بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهو يبدأ بالنفقة على نفسه بما يدفع حاجته، ينفق على نفسه أيضا بالمعروف، ثم بمن يجب عليه إعالته، وممن يعول الزوجة، وهذا مر معنا تقدير النفقة فيها بالمعروف بقدر يساره وعساره، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وإن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك نفقته على مماليكه، وكذا على البهائم التي يملكها، يجبر على النفقة عليها، فإن ترك بلا نفقة فهو آثم. ولذا إذا قال: ليس عندي شيء، أجبر على بيعها، له الطريقة بالخلاص، بعها إما أن تبيع، أما تتركهم تحت ملكك ولا تنفق فهذا أمر محرم وكبيرة. وتعلمون حديث الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وهي هرة، فكيف بالمماليك بني آدم؟ وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون، مكسوهم مما تكتسون. لكن النفقة للزوجة والمماليك هي واجبة مع الإعسار واليسر، مع الغنى والفقر، بخلاف النفقة على بقية الأقارب لا تجب إلا مع يسره وقدرته. ظاهر؟ ولذلك قال: ومع العجز عنها يجبر في نفقة مماليك على بيعهم أو إيجارهم لتحصيل النفقة الواجبة. وأما الزوجة فإذا أعسر فقد قال رحمه الله: تقدم في الصحيح فيما رآه المؤلف واختاره أنا لا تملك الفسخ في حال الإعسار، وذلك عليها أن تصبر. وأما المشهور من المذهب فإن لها الفسخ، إذ هذا حق لها وقد أعسر به، فإن عليها لها أن تختار الفسخ في ذلك. وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو محجوبين. نفقة الأولاد والوالدين يجب عليها أن ينفق عليهم بالمعروف، سواء كان وارثين أو محجوبين، ما دام ابن مثلا ابنه وابنه موجود فهو يحجبه. فلو مات هذا الابن الحفيد من يرثه؟ أبوه، ولا يرثه جده. لكن لو كان هذا الأب فقيرا فإن النفقة على من؟ على الجد. فإذا قالك سواء كان وارثين أو محجوبين، بالنسبة للأصول والفروع هنا عليه أن ينفق بالمعروف. وأما الحواشي يعني غير الأصول والفروع من الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة، قال: فأوجبوها عليهم إذا كان وارثا لهم بفرض أو تعصيب بقدر إرثه. فإذا كان له أخ فقير وهو غني، هنا النفقة على الأقارب لابد من اليسار، بخلاف النفقة على الزوجة تجب في الحالين، حق لها كذا بالنسبة للمماليك. هنا لا تجب عليهم إلا مع غناهم غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وكونه وارثا لهم بالنسبة للحواشي. وينفق بقدر إرثه، فمثلا إذا كان له أخ فقير وله 3 إخوة أغنياء فالنفق على كل واحد منهم بقدر إرثه وهو الثلث. واضح؟ كم تقدر نفقته في الشهر؟ هذا يعطيه الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، بخلاف ما لو كان أبا فإنه يستقل بالنفقة بقدر ما يستطيع. وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة، بخلاف النفقة على الزوجة ففيها معنى إيش؟ المعاوضة على البضع، فلذلك لم تسقط في المشهور المذهب في حال الإعسار. وأيضا لو ترك امتنع من النفقة، ترك النفقة على زوجته الشهر وشهرين، فهذه النفقة دين في ذمته لا تسقط، لأنها ماذا؟ كالمعاوضة، والمعاوضات معلومة أن الدين فيها لا يسقط إلا بإسقاطه هو. أما النفقة على الأقارب لو تركها شهر وشهرين ويواجب عليه فهو يأثم، لكن ليست دينا عليه، ليست دينا عليه، لأنها على سبيل المواساة. المراد بذلك أن يطعمه ويكسوه تلك هذا الشهر وهذا الشهر، والشهر الذي مضى الذي امتنع فيه قد حصل فيه طعامه وشرابه يعني، فلا فائدة من مواساته في شهر مضى. واضح؟ قال رحمه ولهذا الشرط، ولهذا اشترط اشترط له شرطان: غنى المنفق بماله أو كسبه، وفقر المنفق عليه منفق عليه. هذا بالنسبة للنفقة على الأقارب، أن يكون غنيا بماله أو بقدرته يتكسب، يقول أنفق عندك قدرة، وفقر منفق عليه. وبالنسبة إذا كان من الحواشي أن يكون وارثا. قال رحمه الله: وكل هذه النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف. كل النفقات مقيدة بالمعروف، ويختلف هذا المعروف أي العرف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال وكذلك الأشخاص. قال: ومن امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على هذا، أجبر عليه لأنه حق لغيره، كما يجبر أن يدفع ويؤدي حقا عليه سواء ماليا أو غيره من الحقوق الواجبة عليه لغيره. قال رحمه الله: ولمن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير غير علمه ورضاه. هذه تسمى مسألة الظفر بالحق. ليس كل واحد له أن يظفر بحقه هكذا، بل لابد أن يكون له سبب ظاهر يعرفه الناس. أما كل شخص يقول لي حق عليه سأخذه هو لا يعلم، فليس له ذلك. والناس يتأولون في هذا ويتوسعون، وهذا لا يسوغ. إنما له سبب ظاهر معروف أن الزوجة لها أن تأخذ النفقة، لا أحد يماري في ذلك ويشك. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، قال لها لما اشتكت زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه الكفاية تقدر بالعرف، فهي قال لها: خذي ما يكفيك من غير توسع ولا نقص، خذي ما يكفيك وولدك ولو بغير علمه ورضاه. وكذلك الضيف الواجب ضيافته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا حق على الضيف، وهذا السبب ظاهر وبين. قال رحمه الله: يبين أن ليس على الأمر على إطلاقه، وهذا بخلاف من له حق على آخر من الحقوق التي سببها غير ظاهر، كما بينهم دين الناس تعرف هذا وليس ببين فيأتي ويأخذ من ماله، ليس له ذلك. لا يحل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه، لأنه خيانة أو ينسب إلى الخيانة، ولا يسوغ للإنسان أن يجر إلى نفسه التهمة. ولا ثم حق بين يحال الأخذ عليه، لابد مثل حق الضيافة وحق الزوجة بين. قال: فهذا القول المفصل وهو في التفريق بما كان له سبب ظاهر أو غير ظاهر هو المذهب، هو مذهب الحنابلة، وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الظفر. بهذا انتهى الكلام عن كتاب النفقات، وقبله عن كتاب الأنكحة، نلج إلى كتاب الجنايات. استعمل.
قال: عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ وما يجيبه كل منهما. الجواب: أما العمد فهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا وهو يعلمه آدميا معصوما، فدخل فيه جميع ما قالوا، واستثنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم الموت به. والصحيح أنه لا يستثنى من هذا الضابط شيء.
حسمك. من أهم المسائل في باب الجنايات وأهم الأبواب القصاص في النفس، وتحت هذا ذكر هذا التفصيل، وهو أن القتل يختلف، قد يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وقد بين المؤلف رحمه الله ضابط كل فتنبه له، فقال العمد ضابطه ما هو؟ أن يقصده من قتله، يقصد هذا الآدمي بجناية تقتل غالبا وهو يعلمه آدميا معصوما. كل طريقة تؤدي إلى الموت غالبا فهي صورة من صور القتل العمد، متى ما قصد بذلك الجناية والاعتداء ليخرج الخطأ، ويقصد بذلك آدميا معصوم الدم، فهذا هو العمد. فدخل في جميع ما قالوه من الصور، لأنه يذكرون تحتها صورا عدة، كالقتل بالمحدد بالسكين بالسيف، والقتل بالمثقل مثل الحجر الكبير، والعمود الخيمة من الخشب ونحو هذا، والقتل بالخنق، والقتل بالتحريق ونحوها مما يقتل غالبا. قد تقول كيف نعرف أنه قصد القتل؟ قصد القتل، القصد أمر خفي، هو ظاهر أنه يريد العدوان، لكن يقول لم أكن أريد أن أقتله وإنما أردت أن أؤذيه. لا ننظر إلى هذا، يعني أمر قصد، ولا بإمكان كل شخص قاتل يطعن آخر أو يخنق وما كنت قصد لكنها مات. لا، ننظر إلى الصورة، ما دام هذه الصورة تؤدي الموت غالبا فإنه قصد العمد العدوان، ولو كان في الحقيقة كما يدعيه، لأن هذه الأمور لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه. قال رحمه الله واستثنوا من هذا الضابط، يقصد الحنابلة المشهور عندهم، إذا جرح، يعني بالمحدد جرح ولو جرحا خفيفا، أتى بالمشرط وجرح في يده، جرح إصبعه، هذه الصورة لا تقتل غالبا، أدخلوها فيه فنزف الدم حتى مات. طب هذا خرج عن الضابط، فلماذا لا يكون شبه عمد؟ وهذا هو الصحيح، ولذلك المؤلف رحمه الله قال والصحيح أنه لا يستثنى من هذه الصورة، إذا جرح جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم موته به، كما مثلنا قبل قليل جرحه مع أصبعه، مع جرح خفيف، جرح مع يده، هذا يغلب على الظن أنه لا يموت به فلا يقاد به. نعم.
قال وأما شبه العمد فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، فاجتمع هو والعمد في
يقصد
قصد الجناية،
يعني يقصد العدوان، هذا الجناية يقصد العدوان، لكن الطريقة بطريقة لا تقتل غالبا، كما لو لكزه بيده لكن مات من قوة ضربته، ضربه على صدره ونحو هذا. والصورة التي استثنوها قبل قليل تدخل فيه على الصحيح، لو جرحوا جرحا خفيفا ونحو هذا من الصور التي يغلب على ظن أنه لا يموت لكنه مات، فهو قصد الجناية، قصد العدوان عليه، قصده بالضرب، قصده بالجرح، لم يقع منه هذا خطأ، لكنه مات من آثر هذه الجناية، فنقول هذه لا تقتل غالبا، مما يدل على أنه لم يقصد القتل، فهذا شبه العمد، شبه العمد. نعم.
قال: واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها، وأما الخطأ فهو مضاد للأمرين كليهما.
لحظة، اقرأ. فاجتمع هو،
قال: فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها.
فالعمد وشبهه اشتركا بقصد الجناية، ماذا؟ وهي أنه قصد، أي عمد الجناية عدوانا، والفارق بالطريقة. ففي العمد قصده بطريقة تقتل غالبا، وفي شبه العمد الطريقة لا تقتل غالبا. نعم.
قال: وأما الخطأ فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية، وإذا لم يقصد الجناية فقد لزم منه أن لا يقصد القتل، إما أن يخطئ في قصده بأن يرمي ما يظنه صيدا فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا.
هذا ضابط، يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا معصوم الدم، فهذا قتل خطأ، لم يقصد الجناية. كما أراد أنه أيضا يرمي صيد أو ينظف سلاحه فانطلقت الرصاصة، فهنا لم يقصد الجناية، لم يقصد أن يعتدي على هذا القتيل، ولكن حصل هذا خطأ فسمي بقتل الخطأ. نعم.
قال: وعمد الصغير والمجنون خطأ، وإما أن يخطئ في فعله وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله.
نبه هنا، قال: وعمد الصغير والمجنون خطأ، هذا ضابط. الصغير والمجنون عمدهما خطأ، عمدهما يعني وشبه عمدهما خطأ، لا تقسيم بالنسبة للصغير والمجنون، ومعناته لا قصاص منهم، وهذا بين لعدم التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لكن عليه الدية. السكران مما اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، منهم من يؤاخذه بجناياته وكذلك بالحدود، وهذا كثير من أهل العلم، وهذا هو المشهور مذهب أنه إذا قتل فإنه يقتل، لكن الذي يبدو، ما أدري عن المؤلف، يبدو أنه لا يميل إلى هذا، وأنه أن السكران لا يؤاخذ بجناياته، إنما يعزر على سكره، وإذا حصلت منه الأذية ويخاف فإنه يحبس، وهكذا. المشهور المذهب وعليه أكثر العلماء أنه يقتل ويؤاخذ ما دام قتل بالصورة التي تقتل غالبا كسائر غيره. والسبب في هذا أن عليه مؤاخذة، وقد اختار السكر، وقصدنا بالسكران الذي سكر بفعله واختياره، فعليه حد السكر، فهذا هو الذي قالوا فيه أنه إذا قتل فإنه يقتل، وكذلك كثير من وسائر تصرفاته على خلاف كبير فيه، منهم من يفرق بين بيعه وشرائه ونكاحه وبين جناياته، ومنهم من يطلق صح أنه مؤاخذ بكل شيء، ومنهم من يقول ليس مؤاخذا ولا يصح تصرفه بشيء، في أقوال ليس هذا محل بسطها، لكن المشهور أنه يقتل يقتل كسائر المكلفين. نعم.
قال: فهذه أنواع القتل الثلاثة، ولكن أحكامها متفرقة. أما العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص، فالولي مخير إن شاء اقتصه، وإن شاء أخذ الدية، أو صالح بأكثر منها، أو عفى مطلقا، وليس فيه كفارة لعظم جنايته وشدة خطره، فلا يقبل التخفيف.
بالنسبة لحكم العمد العدوان يختص به القصاص، هذا ما خص به العمد، فلا قصاص إلا في القتل العمد، أما شبه العمد والخطأ ليس فيه إلا الدية، ليس فيه إلا الدية، إنما القصاص في القتل العمد العدوان. والولي مخير، ولي القتيل هم الورثة، ورثة القتيل هم مخيرون، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودي، يعني يأخذ الدية، ليس له إلا القتل يعني قصاصا، أو أخذ الدية، أو يعفو كما قال تعالى، أو يصالح. واختار المؤلف أنه يصح الصلح بأكثر من الدية، فهي أمور أربعة. هل فيه كفارة؟ قال: لا، ليس فيه كفارة، وبين الحكمة في هذا، قال: لعظم جنايته وشدة خطره، فلا تكفره إلا التوبة النصوح، لأن قد قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. يعني تجتمع فيه عقوبات ووعيد، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم.
قال: وأما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية إن لم يعفو الولي. وإذا كانت الدية من الإبل غلظت في العمد وشبه العمد وخففت في الخطأ، وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ ولا تخفيف فيهما أيضا.
نعم. ومن الفروق التي يفترق فيها الخطأ وشبه العمد عن العمد أن ليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية كما بينا، إن لم يعفو الولي، وإن عفى بعض الأولياء في بقدر إرثهم. وهناك ما يسمى بالدية المغلظة، وهي في العمد وشبه العمد، في العمد وشبه العمد، في العمد إن اختار الولي الدية فديته مغلظة، والتغليظ يكون في الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ديتها: 100 من الإبل، وقال فيها: 40 خلفة في بطونها أولادها. هذا معنى التغليظ في الإبل، ولذا قال المؤلف: التغليظ في الإبل خاصة وليس في غيره، ويكون هذا في العمد وشبهه لا الخطأ، ويكون من الإبل خاصة إذا كان يعطي إبلا. ومن الفروق أيضا التي يفترق فيها الخطأ وشبه العمد عن العمد. نعم.
قال: وفيهما أيضا الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيهما. والفرق أيضا أن العمد،
طيب، لحظة، من الفروق أيضا الكفارة، لأن شبه العمد أيضا هو يدخل في مسمى الخطأ على بوجه عام، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله الآية. لابد من الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا أن لا إطعام فيها كما هو الحال في الظهار، فإن لم يذكر فيها إطعام، لم يذكر فيها سوى عتق الرقبة بقيد أن تكون مؤمنة، فيعتق عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة. فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، لأنه قد قتل نفسا مؤمنة لكن لا يطعم فيها، فلا يطعم 60 مسكينا، ولا كفارة كما مر معنا في العمد. ومن الفروق أيضا، نعم،
قال: والفرق أيضا أن العمد الدية في مال القاتل، والخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم الذكور العصبة من أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم، ويخفف عنهم من وجهين: التعميم، وأنه يكون مؤجلا بثلاث سنين، كل سنة يحل الثلث.
الشبه العمد والخطأ يشتركان في عدة أمور كما بينا هنا، وهو أيضا يسمى خطأ كما قلت لكم، وفي السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، فسمي خطأ وسمي شبه عمد، لكن تغلظ فيه الدية. أما الخطأ المحض الذي ليس بشبه عمد فلا تغلظ فيه الدية. هذا من فروق بين الخطأ وشبه العمد، لكن اتفق أنه لا قصاص فيهما، واتفق في الكفارة، واتفق في أن الدية هنا على العاقلة، بينما الدية في العمد في مال القاتل، في مال القاتل هو الذي يدفع الدية من ماله، كأنه لما حصل له الفداء ولم يقتص منه وعفي عنه فهو يدفع هذا المال. وأما بالنسبة للقتل شبه العمد والخطأ فالدية على عاقلته، إنما هو عليه الصيام، يصوم شهرين متتابعين. ثم بيّن لك من العاقلة، قال: هم الذكور خاصة لا يدخل فيه النساء والعصبة، فلا يدخل فيه الأقارب الذكور من ذوي الأرحام ومن أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم ويخفف عليهم ويتوسع في العدد ليتقل أو ليقل القدر المطلوب من كل واحد منهم. ولذلك قال: ويخفف عنهم من وجهين، التعميم بين هؤلاء الأولياء، وأن يكون مؤجلا 3 سنين، كل سنة يحل الثلث، بينما دية العمد ليست مؤجلة، وهذا من الفروق أيضا. نعم.
قال: ما هي شروط القصاص وشروط الاستيفاء، وما الفرق بينهما؟ الجواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد، لأنه الذي يختص به القود، ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه، وشروط إذا وجب في استيفائه. أما شروط من يجب عليه القصاص فأربعة: 1 في القاتل، وهو أن يكون مكلفا، فالصغير والمجنون عمدهما وخطأهما واحد من جهة عدم ترتب القصاص، لأنه من جهة أنه لا يعاقب ويعزر، فالصغير والمجنون يؤدبان ويعزران على كل محرم ليرتدعا ودفعا لصولهما وأذيتهما.
يعني تأديبهم هنا ليس عقوبة، هو تأديب لأجل ردعهما وزجرهما وكف أذيتهما، وليس مؤاخذة لهما، يعني المؤاخذة تكون على المكلف. نعم.
قال: وواحد في المقتول وهو أن يكون معصوما محترم الدم، فمن كان دمه لا حرمة له لم يتعلق به قصاص.
الكافر الحربي ليس بمعصوم الدم. نعم.
قال: واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول، المكافأة بأن لا يفضل مقتول القاتل بواحد من ثلاثة أشياء: الإسلام والحرية والملك. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا المكاتب بعبده. والرابع كون المقتول ليس بوالد للقاتل.
يعني السيد ما يقتل بعبده. نعم.
قال: فمن كان مكلفا غير والد للمقتول ولا فاضلا له في الصفات الثلاث، وكان المقتول محترم الدم وكان القتل عمدا، وجب فيه القصاص بمعنى ثبت لا بمعنى تعين، لأن الولي مخير.
يعني هذه الشروط الأربعة لكي يثبت القصاص، ثم تأتي شروط بعدها لأجل استيفائه وتنفيذه، فلخطر القصاص هذه الشروط لأجل أن يثبت. هذا يقتص منها أو لا يقتص؟ قال: لابد من أربعة شروط لكي تنطبق، بعد أن ماذا تبين أن هذا القتل عمد وأن من الصور التي تقتل غالبا، فقال لابد أن يجتمع فيه أربعة شروط. وهو في القاتل أن يكون مكلفا كما هو بين، والثاني في المقتول أن يكون معصوم الدم، والثالث المكافأة، فلا يقتل مسلم بكافر كما جاء في حديث علي رضي الله عنه لما سئل فقال: ليس يعني لم يخص بشيء من العلم إلا ما في هذه الصحيفة، ومنها ألا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر مطلقا، سواء كان هذا كافر ذمي ولا معاهد، لا يقتل المسلم بكافر، وإنما للكافر الدية إذا كان معصوم الدم. وكذلك الحرية، لا يقتل الحر بالعبد. والملك يعني لا يكون مالكا له، فهذا رقيقه، لكنه في كل هذا يعزر. المكاتب من باب أولى. نعم. ده لا يقتل السيد بالعبد كما جاء في السنن، وإما في هذا للبيان هنا إنهم في الجملة تتكافأ، يعني لا فضل لعربي على عجمي ولا لشريف على وضيع، هذا المراد، ولا أن معناته لا يقتل أو أنه يقتل السيد بالعبد. فيه خلاف شاذ ولجماهير أهل العلم أنه لا يقتل السيد بعبده. نعم. وكذلك المقتول يشترط أن لا يكون بولد للقاتل، فلا يقاد الولد، لا يقاد الوالد بابنه، الحديث في هذا فيه ما قال، لكن روي من عدة طرق، وهو بذلك يكون حسنا لغيره. ويقولون، يقول الفقهاء، هو سبب إيجاده، فلا يقتص منه ويكون ذلك سببا لإعدامه. وفي هذا خلاف بين الفقهاء، لكن هذا قول جمهور الفقهاء ومنهم المذهب. فإنه لا يقتل والد بالولد سواء كان أبا أو أما. قال رحمه الله: إذا اجتمعت هذه الشروط فإن ثبت، بمعنى لا بمعنى تعين، يعني لأن الولي له الخيار في هذا، فإذا اختار الولي القصاص فلا بد أن ننظر في شروط أخرى وهي الاستيفاء والتنفيذ. نعم، بلا شك الابن قتل والده، وما محل الإشكال؟ لو شيء أبعد من القتل قلنا، لو شيء أبعد من القتل قلنا بلا شك. نعم.
قال: فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: أولا تكليف المستحق الدم، ومع صغره وجنونه يحتبس القاتل حتى
يحبس
القاتل حتى يبلغ ويفيق. وفي هذا الموضع لا ينوب وليهما منابهما لخطر القتل ولما فيه من أخذ الثأر والتشفي المتعلق بمستحق الدم، ولا بد من اتفاق المستحقين على استيفائه.
الأول تكليف المستحق الدم، يعني تكليف الأولياء، أولياء المجني عليه ورثته، لابد أن يكونوا مكلفين، يعني كل منهم حق، وقد يعفو هذا الصغير، لكن عفوه في الصغر غير معتبر، ولذلك ينتظر حتى يبلغ، وخشية من هروب هذا الجاني فإنه يحبس كما هو المشهور من المذهب. هل ينوب عن الصغير والمجنون الولي؟ ذكر القول هنا أولا فقال لا ينوب لخطر القتل ولما فيه من التشفي، إنه قد هو الولي يرى المصلحة في العفو فيكبر هذا الصغير ويريد الثأر. وشرع القصاص لأجل التشفي وذهاب ما في الصدور من الغل، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا حصل القصاص أو أتيح له ذلك فإنه يذهب ما في نفسه، وتحصل بذلك الحياة للناس، ويرتدع الناس، فله حق في هذا التشفي فلا ينوب عنهما. لكن سيذكر قولا بعد ذلك قولا آخر. والشرط الثاني: نعم،
ولا بد من اتفاق المستحقين على استيفائه لعدم تبعضه، فإذا أراد بعضهم الانفراد بالقتل منع، سواء جهلنا حالة البقية وهل هم عافون أم لا، وينتظر منهم من كان غائبا ومن كان صغيرا. وعن أحمد في هذه والتي قبلها أن الولي ينوب مناب موليه الصغير والمجنون
موليه
الصغير والمجنون كسائر الولايات لسائر الحقوق، وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار أو الإقدام على أحد الأمرين، القصاص أو العفو إلى الدية.
لابد من اتفاق المستحقين، فلو كان الورثة خمسة أبناء خمسة بنات لابد من اتفاقهم جميعا على القصاص، فلو عفا واحد وكان مكلفا سقط القصاص، سقط. وذلك أن الدم لا يتبعض، القصاص لا يمكن أن نقتص لهذا فنأخذ الحق، وهذا قد عفى إن اقتصينا منه فقد أذهبنا عفوه، عفو العافي، إنما ليس لهؤلاء إلا الدية، وكل له أن يعفو عن حقه من الدية، فلابد هنا من اتفاقهم، ولا يجوز لواحد أن يستقل. نعم.
قال
لكن ثمة أيضا قول وسط بهذا أن المجنون لا ينتظر، إن الغالب لا يفيق، وفي الحبس من التطويل ما فيه، وإنما الذي ينتظر الصغير، وهو قول وسط له وجهه. نعم.
الثالث أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني، فلو لزم القود حاملا لم تقتل حتى تضع، فمتى وجدت الشروط الأربعة السابقة وكان أولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على الاستيفاء ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني وجب بمعنى تعين الفعل.
تعين يعني قبل بالشروط الأربعة استحقوا القصاص، لكن لا ينفذ إلا بالثلاثة، وهي تكليف أولياء المجني عليه، كونوا مكلفين ليتبين الأمر ويصح طلبهم إما للقصاص أو للدية أو العفو. قبل دون التكليف لا نعتبر لا طلبهم للقصاص ولا عفوهم عن القصاص وطلبهم الدية. والثالث أن يؤمن في استيفاء القصاص من تعديه، وهذا بين إنه إن كان لهم سبيل على هذه المرأة الجانية فلا ليس لهم سبيل على ولدها، على ما في بطنها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمتى وجدت الشروط الأربعة وهذه الثلاثة تعين، وجب على الإمام أو أن ينيبه أن ينفذ القصاص تنفيذا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهذا الفرق بين الأمرين شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته وأنه ثبت القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين الاقتصاص والدية، وشروط الاستيفاء تعين الفعل بمعنى أنه انحصر الحكم في القتل لا غير، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر وفي كفاية، والحمد لله، ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول عقدت على امرأة وبعد العقد تبين لي أنها تحيض كل أسبوعين، فليعتبر هذا عيب؟ ليس بعيب، كنا تحيض كل أسبوعين ليس بعيب فيما يبدو لي، والحقيقة محل نظر، وإن كان غالبا تحيض كل أربعة، لكن لا يبدو لي أنها إذا حاضت كل أسبوعين أنه بعيب. هذا زميلكم يقول الدليل ذكره الشيخ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة الآية، يريد بذلك أول الآية وهي لا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا بيننا قبل قليل، جزاك الله خيرا. قال هل الخلع له عدة؟ نعم له عدة، كيف يحصل الاستبراء من الرحم إلا بعدة، والمشهور من الذهب عدة المختلعة عدة المطلقة حتى تحيض ثلاثة حيض. وقال بعض العلماء أنها تعتد بحيضة واحدة، وقد جاء في السنة ما يدل على هذا، فقد جاء أن الربيع بنت معوذ وقد اختلعت من زوجها أمرت أن تعتد بحيضة، كما عند أبي داود والنسائي بسند جيد، وجاء عند النسائي أن الذي أمرها بذلك عثمان، وقال بأنه أمرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل للزوجة أن تطالب زوجها بالصداق المؤجل قبل الفراق؟ إنما هو على حسب الأجل، إن ذكرت وعين له أجل فبهذا الأجل تستحقه، إن لم يكن له أجل ولا عرف فيه فلا ليس لها حق إلا عند الفراق. قال: هل لمن طلق زوجته الطلقة الأولى أن يراجعها غصبا عنها يعني من غير رضاها وإن أرادت الفصال؟ هي زوجة له، يطلقها الطلقة الأولى فهي تعتد، وهي ما زالت كانت في العدة فهي زوجة من الزوجات رجعية، وكذلك بعد الطلقة الثانية، وإنما ليس له أن يرتجعها بعد الطلقة الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نقتصر على الأسئلة التي في بابنا. قال: هل خدمة الزوج من تربية عياله وغسيل ملابسه وطعامه واجبة على الزوجة؟ بعض الفقهاء يذكر هذا فيما يتعلق بطعامه وكذلك ملابسه أنه ليس مما يجب على الزوجة، وقال بعضهم بل يرجع في هذا إلى العرف وهو الصحيح، لأن إذا كان فيه العرف أن على مثل هذه الزوجة أن تفعل ذلك لزوجها فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فقد تعاقد النكاح على هذه الحقوق، فقد تعاقد النكاح على هذه الحقوق. وعلى كل حال هو أيضا كرامة وطاعة لزوجها. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم.